السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكلامنا في هذا المجلس عن جريمة فظيعة يدل على قبحها ونكارتها، أو مما يدل على ذلك أن النبي أول ما ذكر في آية ظهرت من آيات الله وهي خسوف أو كسوف الشمس ابتدأ بها، يعني كان ذاك المقام مقام تخويف، فلم يذكر من المعاصي يعني دون الشرك، وقد كرر بالشرك والحمد لله وأكثر تحذيرا منه، والأمر بالصلاة مثل هذه المعصية والجريمة القذرة ألا وهي جريمة الزنا. وكلامنا فيها من محاور ومسائل، في محاور ومسائل، المسألة الأولى أن الرب سبحانه وتعالى حرم هذه الجريمة في كل الشرائع، فلم تجز شريعة من الشرائع الزنا، فهي منكرة سبحان الله عقلا وشرعا وفطرة وإجماع العلماء عليها. فلم يأتي عن عالم واحد أن يجوز الإنسان يزني يعني للحاجة، زوجته مشافرة، زوجته يعني متغاضب معها، فللحاجة يزني، لكن غير حاجة لا يجوز. لم يأتي نص عن عالم يعرف بجواز الزنا للحاجة ولا بغرض حاجة المتعة إلى ذلك. كل العلماء قاطبة منذ أن كانت شريعة في الأرض بنزول آدم إلى آخر هذا حرموا هذه الجريمة، وإنما حكمة الرب أول ما نزل آدم لا شك أنه ليس هناك ثم إلا هو وحواء، فكان جائز وقتها أن يطأ الرجل أخته، ولكن قيل من بطن أخرى حتى تكاثرت البشرية. فجاء شرع رب البرية من العهد الذي أرسل فيه الرسل إلى يومنا هذا، والناس والحمد لله كلهم متتابعون متفقون على تحريمها من أهل الإسلام من العدول، غير أهل العلمنة والليبرالية وأهل المجون الذين يدعون الحرية البهيمية، أو لا شك ينكرون على أهل الحق إنكارا للزنا، يقول خل المرأة حرة، أهم شيء أن ما تغتصب إذا كانت موافقة على هذه الفاحشة، فلا تقف بطريق حريتها، لكن اغتصاب لا، ما حد يرضى، إلى آخر ما يقولون هؤلاء البهائم، بل البهائم خير منهم في ذلك، كما قال الله تعالى إنهم إلا كالأنعام أم ضل، فإذا قال قائل لقد أسرف في ذمهم، لا ما أسرفت، لأنهم بهذا الكلام يحلون الزنا، ومن أحل الزنا كافر بالإجماع، من قال الزنا حلال أو يجزي وقت الحاجة، إذا كانت المرأة مسافرة الزوجة أو تأخر زواج الشاب وصار له حاجة شديدة للزنا يزني إليه تزوج، كل هذا إذا قالوه فهو كافر، من قاله فهو كافر، أنه خالف الإجماع والكتاب والسنة. ويدل على تحريم الزنا في القرآن قول الرحمن لا إله إلا هو ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا في سورة الإسراء. والأصل في النهي قطعا التحريم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا نهيتكم عن النهي فاجتنبوه. في الأمر قال: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما في النهي قال اجتنبوه، فقيل أن النهي أشد من الأمر، وقد نهى عن الزنا. ألم ترى كيف آدم لما نهي عن أكل الشجرة لقمة منها جعلته ينزل من السماء إلى الأرض مع كونه نبي؟ لقمة فيما نهاه الله عنه، لقمة، قال لا تقرب هذه الشجرة. والتعبير في القرآن بلا تقرب أشد من أن ينهى عن ذات الشيء حتى تكون قرينة. فانظر إلى آدم، قال له ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، ما قال لا تأكل، لا تقرب. فلما أكل بدت لهما عوراتهما وطفقا يخصفان من ورق الجنة فأهبطا إلى الأرض. وفي الزنا قال ولا تقربوا، فهذا يدل على شدة النهي، إذ أن فيه نهي وزيادة، زيادة إيش؟ الأسباب المؤدية إليه، نهي وزيادة. وقال في مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وفي آية أخرى بين شدة من يقرب مال اليتيم، لأنه مسكين ماله إلا هذا الولي ثم يأكل منه وتمن عليه. فانظر ماذا قال في آية أخرى في مال اليتيم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. شوف كيف، يا الله، اللهم رحمك يا رب، اللهم رحمك يا رب، اللهم رحمك يا رب، يأكلون في بطونهم نار. قال لا تقربوا في مال اليتيم، قال لا تقربوا الزنا. ففيه نهي وزيادة، وهو أنه يبدأ أنه يجب وجوبا أكيدا متحقق أن يبتعد عن كل السبيل إليه ولا يتأول بأي تأويل فاسد الاقتراب من الزنا بأي تأويل. لأن الرب لما نهى عن الاقتراب دل ذلك على ترك كل الأسباب المفضية إليه، قال ولا تقرب. وحينئذ لابد أن نذكر في المسألة الثانية ما هي الأسباب المفضية للزنا، لأن الله قال ولا تقربوا. فحينئذ يجب على المسلم أن يطلب العلم الذي يتعرف فيه عن أسباب الوقوع في الزنا، إذ أن آخر الزمان لما يموت العلماء ستخلو الساحة أمام الناس من عالم يذكر لهم ويذكرهم بذرائع الزنا وينهاهم عن ذلك. في خطبة الجمعة اليوم ألم ننهى عن ذريعة الزنا، وهو الاختلاط وخروج المرأة وتغنجها مع الرجال إلى آخر ذلك. وهذا الواجب على كل خطيب جمعة وكل عالم، لأنه في آخر الزمان لما يموت العلماء تخلو الساحة من علم يعرف به الناس عن ذرائع الوقوع في الزنا. قد يرث عن الآباء من قديم أن الزنا حرام، لكن ما في عالم بين ظهورهم يذكر لهم ذرائع الزنا بالدليل الشرعي، فيتنسخ العلم وقتها فيتساهلوا من طريق الذرائع حتى يزنوا بكثرة. ما الدليل على هذا؟ ما رواه البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرفع، يعني في آخر الزمان يرفع العلم، وفي أثناء النص ماذا قال؟ ويظهر الزنا. شوف العلاقة كيف، إذن العلم من أعظم الأسباب للصيانة من إيش؟ من الزنا. فأبعد ما يكون لطالب علم ملازم حلقات مثلا يسمع العلم صباح مساء أن يزني، من أبعد الناس طلبة العلم عن الزنا، لأنهم دائما مع العلم يذكرون به صباح مساء. ومن العلم الذي يذكر به الذرائع للزنا التي نهت الشريعة عنها، والتي في آخر الزمان إذا خلت الساحة من عالم يذكر بها يكثر في الناس الزنا، لقول النبي يرفع العلم يعني بموت العلماء ويظهر الزنا ويظهر شرب الخمر. فمثلا إنسان عرف علم من آبائه أن الخمر حرام، لكن ما جلس في حلقات يعلم أنه لا يجوز أن يقعد في مائدة يدار فيها شرب الخمر، ما أعرف. صارت تجارة لما كبر مال أبيه، اضطر يسافر عند الغرب ويعقد صفقات مع الغربيين شركات كبرى، ما شعر للمرأة داخلة وحاطة في الطاولة إيش؟ الخمر. يوقعون العقد ويتفاوضون فيه، بطبيعة الحال سيستنكر قلبه هذا الخمر اللي رآه، لكن ما يعرف أن بقاؤه في الطاولة وعدم قيامه وقوله للمتعاقدين معه ديني ما يسمح بالقيام، تفرغ وأرجع، لكن لا أقعد معكم في طاولة واحدة، الدين يمنعني من ذلك. هذه الكلمات ما يقولها، ما يعرف. فجلس المرة الأولى، المرة الثانية، إلى أن ذاب قلبه خشية على عقده، وزين له الشيطان التخويف من ذهب الرزق، ورشف معهم الكأس وصار خمير ولا. ولكن كيف كان يعرف أن بقاءه في طاولة أو في مائدة يدار فيها شرب الخمر حرام؟ بالعلم، حضور حلقات العلم، بسماع العلماء. فإذا ما عرف ذلك فسيشرب الخمر. كذلك في آخر الزمان لما يموت العلماء يختفي من المنابر ويختفي من الدروس، أو يختفي ذلك الصوت، صوت العالم الذي ينهى عن ذرائع الزنا. فحينئذ كل ما شئت في الأسباب اللي استظهر آخر الزمان، مزح النساء مع الرجال وحتى بمد الأيدي، كل ما شئت، العلاقات اللي باسم وش يسمونها، حب البريء العذري، قاعد يكلم مع علاقة صباح مساء يكلمها يقول حب عذري، نعم، والمقابلات والخلوات ما يعرف، والهدايا فيما بينهم والكلام الجميل المتأنق الذي يدعو كل واحد من آخر الميل الآخر. قل ما شئت من أسباب الزنا تنتشر آخر الزمان، موت العلماء. وش النتيجة عند اختفاء العلم آخر الزمان؟ بموت العلماء، ظهور الزنا كثرة. وإذا أردت أن ترى هذا، انظر العالم الذي طمس معالم العلم فيه، العالم الغربي أو من كان في الدول العربية مشابه للعالم الغربي، مشابه للعالم الغربي كالبلاد العربية أو الإسلامية القريبة من أوروبا. انظر كيف فيه الزنا منتشر، وتبرج النساء في الأسواق، والمراقص، والمرأة تخرج عارية ترقص وإلى آخره. فالمناطق اللي هي قريبة من دول الكفر أو تتسلسل بالقرب منها تظهر هذه الفاحشة أكثر ما يكون، نعوذ بالله منها. السبب واضح، بعدهم عن إيش؟ عن العلماء. فحتى متى ما بعد الناس عن العلماء كان هذا علامة شر فيه، بأن يظهر فيهم الزنا والربا والجور في الحكم إلى غير ذلك. العلماء يدخلون علماء الأمر ينصحوهم سرا، ينكرون على الخمور إذا فيه واقعة، مثل تلك القناة الماجنة لمن أعلنت كوني حرة إلى آخره، يقوم أهل العلم بالإنكار. وما دامها الناس فيهم علماء فهم بخير، فإذا مات العلماء عنهم أتاهم ما يوعدون من الشر والنقص الأرزاق والزنا والأوباء والأمراض وفساد الأرض والدين والدنيا، نسأل الله العافية. فموت العلماء إيذان بخراب العالم، كما ذكر ابن حجر فتح الباري تعليقا على الحديث، يرفع العلم يظهر الجهل. موت العلماء هو رفع العلم، حينئذ يخرب العالم كله بموت العلماء. فمن أسباب الزنا، أو أول سبب من أسباب الزنا وأشده خطرا، النظر. ولذلك نهت الشريعة عنه أشد النهي، أن يرفع بصره إلى امرأة أجنبية يتشهاها. ومن العجيب الذي رأيت بوادر الشر فيه، وناس في المستشفيات كنت أظنهم من الصالحين أخذوا فتوى بجواز العمل في المستشفيات مكان اختلاط، قالوا اقعدوا أنتم أحسن من غيركم، لا يجي واحد غيركم يفتن أو يفتن بالنساء، فأنت أيها الدين كن في المستشفى. فهذه خفف الشر. فانضبط الأمر؟ لا والله ما انضبط. هل انضبط الأمر؟ يعني يريد هذا الشيخ الفاضل، وهو مجتهد لا شك، كما سمعت أن البعض من الأطباء أخبرني قال لما جئت أدخل عالم المستشفيات والاختلاط والجلوس مع أهل البناطيل من النساء والمتبرجات، قال استشرت واحد من المشايخ فقال لي خلك توظف. فهذا رأي الشيخ الفاضل. شيخنا الفوزان يقول لا يجوز لأحد أن يعمل في مستشفى مختلطة، يقعد مع النساء صباح مساء حتى يشوف له مكان يعني يعصم نفسه من إيش؟ من هذا الاختلاط الناجم. هل انضبط الأمر؟ زرت هذا الذي استشار واحد من المشايخ بعد سنين، دخلت عليه لأتعالج ورأيت أمر استنكرته، ممازحة مع الممرضات، رفع بصره للدكتورات ويكلمهم كأنها زوجته، يا دكتورة يفهمي كذا كذا، كأنها زوجته ما يرفع بصره ويكلمها، كلمها كفاح كذا، عينه في عينها، عينه في صدرها، عينه في وجهها، عينه في بدنها. شوف كيف بدأ أول شيء ما دخل قدم رجل وآخر رجل، حرام حلال مع الأيام. وإذا بالبصر يرتفع، وإذا بالممازحة، هو من أدين الناس كان. إذن هل انضبط فتواهم لما قالوا له اذهب وخفف الشر؟ إلا هو ابتلي بالشر، فصار إيش؟ يتهاون في إنكار المنكرات ونسر العافية. إذن الأمر لا ينضبط. وذلك اتفق مشايخنا على تحريم العمل في مكان فيه اختلاط كالجامعات والمستشفيات، إلا أن يجد له مكان يبتعد فيه عن النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان تحريم النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، وأن ذلك ذريعة الافتتان والوقوع في الفاحشة حينئذ ومعصية الرحمن وطاعة الشيطان، ما رواه البخاري في صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنده للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كتب لابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. فالعينان تزني وزناها النظر، فسمى النظر بالبصر زنا، فدل على خطورته وأنه ذريعة إليه، لأنه اشتق منه اسم، يعني الزنا الأصل الوطأ بالفرج، ثم سمي النظر زنا. وقال عينان تزني لأنه يؤول إيش؟ يؤول إليه. وقد قال الرب ولا تقربوا الزنا، ولم يقل لا تزنوا. فحرام على الرجل أن يرفع بصره إلى امرأة لا تحله. الذريعة الثانية المس باليد كالمصافحة، وأشد منها الممازحة مع اللمس. فقال واليد تزني، ودليل ذلك قوله واليد تزني وزناها البطش. فحرام على الرجل يرفع يده إلى امرأة ولو قدمت يدها إليه تصافحه، أن يرفع يده إليها يصافحها. واليد تزني وزناها البطش. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يدك رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. وكان النبي يبايع النساء لكن بالكلام ما يبايعهن بالمصافحة، لأنه كان الرجال يبايعهم يصافحونه، هذا عرف البيعة الشرعي عند النبي وقتها أنه يصافح، لكن مع النساء إذا جاءت تبايع فإنه يبايعها بالكلام دون أن يمسها، مع كونه أفضل الخلق وأبعدهم عن هذا الباب، ومع ذلك ما كان يصافح النساء صلى الله عليه وسلم. الثالث المشي إلى الخلوات بهن، بالنساء، المشي للدخول عليهن، المشي لمخالطتهن، كما قال والرجلان تزني وزناها المشي، فإنه إذا مشى إلى أماكن السوء كالجامعات المختلطة كان طالب وصار يمشي كل يوم وفتاة فاتنة من هنا وهناك بجانبه كاسية عارية، فإنه مع الأيام سيقع في قلبه حب هذه الفاحشة وحب الفاحشة في قلبها أيضا، حتى يحدث ما سمعناه في بعض الجامعات العربية من انسداد، يعني حتى البلوعات في الجامعة، انسداد البلوعات من كثرة أولاد الزنا نعوذ بالله، فكثرت كثرن الحبالة من الفتيات في سن 18 أو 20 بسبب كثرة الفواحش، حتى كانت الواحد تستتر ما ترجع بيت أهلها فتتقيأ وتبقى في خلاء الجامعة حتى تنزل ولد، وحصل انسداد في البلوع. فلما جاءت الهيئة المسؤولة الفنية عن إصلاح الأمر وجدت المشيمة وبقايا الأطفال عياذا بالله في البلوع، وذلك لأن تلك الجامعة أطلقت العنان للاختلاط المحرم ولا تمنع، حتى في أروقة أو ساحات الجامعة بقاء البنت تمزح مع الشاب والشابات مع الشباب، كل هذا ما تمنعه. فآل الأمر إلى هذا الذي ذكرته لكم من اكتشاف آثار هذه الجريمة بين الفتيات والفتيان عياذا بالله في تلك الجامعة، وهي جامعة معروفة. ومن الذرائع الخلوة بالمرأة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، فقال لا يخلو رجل بامرأة إلا مع رجل أو رجلين، يعني من الصالحين مما يؤمن. والخلوة أشد ما يكون، يعني النظر ثم الكلام، لأنه قال ولا يخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض كالممازحة، وكثرة الكلام والسؤال عن الحال، ولذلك كره العلماء أن يسلم الرجل على الشابة، مع أن السلام أصله سنة، لكن خشية الافتتان نهى أن يكلمها بالسلام ويخصها به. فالمقصود يبدأ بالنظر ثم الذرائع في الشدة. أولا يمكن أن يقال الوصف، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصف المرأة المرأة لزوجها تنعتها كأنه يراها، كما في صحيح مسلم، فيحرم على المرأة أن تصف أجنبية أمام زوجها فتقول قوامها جميل وخصرها جميل ومفاتنها كذا وكذا، حرام، هذا لا يحل. هذه من أول ذرائع الزنا، وهي السماع، فالأذنان ربما تعشقان قبل العينين، ثم النظر، وأشد ما يكون من النظر النظر إلى العورات نفسها، ثم ما قاربها ثم ما قاربها. ولذلك النبي لعن النساء الكاسيات العاريات، لأن في فعلهن ذلك ذريعة إلى تهيج هذه الفاحشة الزنا وتشهيها أو اشتهائها ولو بغيرها. يعني مرة كاشي عارية ييأس الرجل منها في الشارع، يقول ربما إذا كلمتها وراودها تضربني أو تشتكين الشرط، لكن سفورها هكذا ونظر الناجع الرجل إليها يفسد قلبه، يودي به إلى أن يبحث عن غيرها مما تلائمه في زعمه ومما يستطيع أن يصنع. فدورانها في الشوارع هكذا يؤول إلى فساد القلب ومرضه. فذلك شدد النبي عليهن حتى قال فيهن صنفان كما في صحيح مسلم، صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهن نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات يميلون قلوب الرجال الفاحشة، نسأل العافية، رؤوسهن كأسنمة البخت، وهذا تشريحة يعني وطريقة في صف الشعر معروفة عند البغايا من تجميع رأسها كأن يعني رؤوس سنام الجمل، كأنها علمانا رفع المرأة رأسها كذا وضكعكها فوق رأسها، هذا فيه تشبه بالبغايا، رؤوسهن كأسنمة البخت المائل. نعم قال إلعنهن إنهن ملعونات لما يحدثنا عياذا بالله من تهيج هذه الفاحشة في قلوب الناس، فأمر النبي بلعنهن. لكن وجدت بعض إخواننا في الدول العربية التي ابتليت بالتبرج وخروج النساء بالشرطات وبالبنطان عياذا بالله وغير ذلك من أسباب الفتنة العظيمة يلعنوها بعض إخواننا الصالحين من الصالحين، يعني سمعت يقول كل ما مر متبرجة أسمع بالسيارة يقول الله يلعنك. لا، هذا لعن المعين خلاف للعلماء، والصحيح ما قاله النووي، قال لا يكون إلا بإقامة حجة وانتفاء موانع وتحقق شروط، فإنها قد تكون هذه جاهلة من كثرة التبرج تظن أن التبرج أن الحجاب مستحب من كثرة من ترى من يتبرج، وسكوت الأهل عنها لجهلهم فصارت ما ترى أنه حرام ولا أنها ملعونة إذا فعلت. فالمقصود قد يكون لك مانع من موانع اللعن. نعم كما لعن بعض الصحابة شارب الخمر في عهد النبي فقال لا تلعن إنه يحب الله ورسوله، فدل أنه قد يكون مانع مجهول يمنع وقوع اللعن، فحينئذ ترجع اللعنة إلى صاحبها. فعلى المسلم أن يحتاط في باب اللعن، لكن يلعن جنسهن، الله يلعن المتبرجات، فمن استحق عليها اللعن فالله أعلم بها، فإنه سينزل عليها اللعن. نعم والله أعلم. فشدد النبي فقال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فلا يجوز أن يقال الزنا كبيرة والتبرج صغيرة، غلط هذا، يقال التبرج وسيلة للزنا فهو صغيرة، أما الزنا الزنا كبيرة، خطأ. أما دليل على الزنا أنه من كبائر الذنوب أن الكبيرة تعريف ما هو؟ ما توعد عليها بنار أو غضب أو لعنة أو حد. والزنا جاء في الحديث الصحيح أن النبي نظر وكان معه جبريل إلى تنور فيه نساء ورجال عرايا، فإذا سبعتهم النار من أسفلهم ضوضوا، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الزنات والزواني من النساء، يعني من أمتك، عرات نساء ورجال في التنور، يعذبن عذاب أشد من عذاب أهل النار ممن هو مثلا من أهل الإسلام لم يقترف هذه الجريمة، لأنهم في تنور والتنور تكون الحرارة فيه أشد، لأنهم عاصروا أو شهدوا هذه الجريمة وتلذذت أبدانهم كلها بها، فناسب أن توزع الحرارة وتشتد على أجسامهم أشد من أهل النار ممن هم في الإسلام من فعل الموبقات، نسأل الله العافية. فهذه عقوبة في الآخرة. أما الدنيا توعد بالجلد إذا كان بكر وبالرجم إذا كان إيش محصن، فدل أنها كبيرة. أما الوسيلة وهي التبرج فأيضا حسبت في هذا الباب كبيرة لشدة هيجان الرجل إذا رأى مفاتن امرأة، خاصة إذا كانت على هذا النمط النظاف في العالم العربي السافر الذي يسمح للنساء بالتبرج والسفور، بنطال يكاد يضيق على حجم العورة القبل والدبر، ولباس فاتن ينصب على مفات المرأة من صدرها إلى آخره. فهذا صاحبة هذا العمل الخبيث ملعونة المتبرجة التي أبدت من مفاتنها لغير زوجها ما لا يجوز. فحينئذ قال النبي لا يدخلن صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها على مسيرة كم؟ 100 عام. فدل هذا على الوعيد الشديد على التبرج، لأنه كلما فلنذكر عن القاعدة بعد ذكرنا بعض مظاهر إيش أسباب الوقوع من تغنج المرأة وتمازحها مع الرجل، من خلوة، من مس، من نظر، من وصف إلى آخره. نذكر هذه القاعدة فهمها الآن. كلما اشتدت الذريعة للزنا كان الذنب عند الله في هذا الباب هو الوسائل للزنا أشد. وعلى هذا فأجب عن هذا السؤال، أيهما أشد، جريمة أو ذنب الوصف للمرأة أو رؤيتها بالبصر والتلصص عليها وهي عارية، أيهما أشد؟ رؤيتها بالبصر، جيد. أيهما أشد، مسها ولا النظر إليها؟ مسها، وأيضا قد يقال نسبي، فقد يكون مس من تحت العبات بمعنى يصافح من تحت العبات، هذه ذريعة، لكن النظر إلى عورتها الباطنة قد يكون أشد، يعني في بعض النواحي تكون نسبيا بحسب قوة الذريعة. لأن هذا مفهوم، يعني امرأة متجلبة بكل شيء لكن على جهل أو حياء مدت يدها فصافحها الذريعة، لكن هل مثل ما لو نظر إلى داخليتها بوصله؟ هذا قصدي، قصدي كلما نظر واجتهد في الوسيلة أنها أقرب وأشد كانت أشد حرمة. نعم، فمس مثلا مفاتنها أشد من مس يدها، ولا هذا قصدي أن أفهم مسألة فقهية، ولا حياء في دين الله ولا حياء في بيان مسائل العلم. لا يقال لا حياء في الدين، هذا كفر أن يقال لا حياء في الدين، كيف كفر؟ العام ينطقون بها ويكفر، يا أخي لا حياء في الدين، يعني النبي ذكر أن الحياء شعبة، فكونك والإيمان من الدين، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وذكر الإيمان، والإيمان ذو شعب، فإذا نفى شعبة الحياء من الدين فنفى الدين. لكن يقول لا حياء في بيان مسائل الدين، كما كانت عائشة تقول نعم النساء نساء الأنصار، كان لا يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، هكذا يقول، ما يقول لا حياء في الدين، هذا عبارة جريئة ولا يعرف صاحبها عاقبتها، فلذلك يقولها بجهل البعض وهي خطأ. وحينئذ جريمة الخلوة بالمرأة أشد من إيش؟ من النظر. جريمة الخلوة بها مع ظهور شيء من فتنها أشد من مجرد الخلوة مع حجابها. وهكذا قصدي، كل ما اشتدت الذريعة للفاحشة كان الذنب عند الله أشد وأعظم. ولهذا بهذه المناسبة أحذر الآباء ممن يعني انسلخ عن مفهوم الزنا والذرائع وأصبح بليد سبحان الله، يعني يخرج في نزهة كل البيت ويتركون شاب مشتعل شهوة من 16 عمره إلى ربما 34 أو 40، نعم، مع الخادمة وحدها، ما يعرف أن الخادم ما تصون نفسها من إغلاق على نفسها وخوف، يعلمه وأن تدخل يعني متبرجة وإلى ذلك، ثم كان الأمر لا يعني هذا. فحدثني البعض أن لماذا يرى الآباء مثل هذا، هو لا يحب ابنه يزني بها لا شك، لكن يقول مو معقول ولدي ينزل نفس الخدامة، هذا وش الكلام هذا، هذه فاحشة، وقت ما تضرم ثورتها في القلب لا ينظر الإنسان هي خادمة ولا عبدة سوداء. كان بعض السلف يقول إني لا أضمن نفسي، يعني هو عالم جليل، امرأة سوداء شوهاء يعني ربما فرعت الرأس لا أضمن نفسي، فكيف يقول إيش هذا الأب الله يهدي أنا أخرج لأن أعتقد أن ولدي لا تسمح نفسه ينزل مستوى خادم ما يتقبلها ويقعد. لا شك أن هذا غباوة، هذه غباوة، لأن هذه غريزة تلتهب. لا إذا أظلمت نيرانها في القلب لا يفرق خادمة ولا ديناصور ولا وش. المهم هذا لأن هذا الأب لم يستوعب خطورة هذه الفاحشة، ما فهم. نعم صار يعتذر عن الخلوة لولده وخارج نزهة أو للسوق ويترك الولد مع الخادمة بهذا الكلام. بالربما الشيبة ما يؤمن عليه 60 سنة فما فوق ما يؤمن عليه قد مع خادمة. فسبحان الله قد يحرك فيه نزوة الشيطان والافتتان بمفاتنها ثم يجد حبا لهذه الفاحشة وأكثر من وقاع زوجته، فيقول في حتى يقول ربما في نفسه ما لها الزوجة عندي 20 أسبوع ولا أجد شوقا وتوقع لفراشها وأنا أصبحت عمري في 70 أو 65، ما لي أرى هذه المرأة بدون زوجتي في الجمال وأجد عند الخلوة مقام عليها. السبب ما هو معروف، لأن هذه طريق ها النار، والنار حفت بالشهوات، والزوجة كانت تعصمك من طريق النار. كل بضع أحدكم صدقة، كل ما يجامع زوجته له حسنة والحسنة قد ترجع في الميزان، فبجامع زوجة يوم من الأيام رجعت حسناتها ودخل الجنة. فذلك يزهد في الزوجة، يقول انظر إلى بطنها كيف، انظر إلى وجهها جعد، انظر، يخليه دائما في زهد، ما يخليه يحبها ويحب يواقعها، يخليه ينظر لمواضع إيش النقص لكي يرتخي عن جماعها. أما الفتنة تكون هي المرأة الأجنبية دونها في الجمال بكثير، لكنها طريق النار. نعم ويحكى أن امرأة تلاعبت بزوجها فغيرت صوتها وعدته، وكان من هؤلاء المجنين فوافق، فجاءت متنكرة أنها أجنبية ومتحمس ويواقع. نعم ثم بعد ذلك كشفت عن نفسها، يا خسيس أنا زوجتك، فقال ما ألذك وانت بالحرام. إيه لأن هناك كان يزين له إيش الشيطان يزين له، فلذلك لا ينبغي بهذه المناسبة تساهل أخت الزوجة مع الزوج كما يفعل بعض المناطق العربية من يعني اشتهر التخلاط فيهم في البيوت. يقول هذا زوج أختي مثل أخويا، وش مثل أخويا، روح بالله، والأب ربما أو الزوج نفسه روح أخذها وجيبوا لهذا بس لا تأخروا، ما يجوز يطلع معها. قد سمعنا من الفواحش ظهرت بهذا بسبب هذا، والله به علي. نعم شاهد يقول مثل أخوي، زوج أختي أعوذ بالله، ما أنظر للذي أخويا. إيه يوم تقع الفاس في الرأس يقول والله كنت في غلط، كنت في هذا محرم الأمر، ولا يجوز أن يتساهل فيه أنه طريق النار والنار حفت بالشهوات. فسينظر لأخت زوجته بشهوة ربما عندما تتملق له بالمزاح أشد من وقاع الزوجة، لأن الزوجة أحلها الله وهذه حرمها، هذا طريق إلى إيش، إلى النار. ولذلك هو يجد في نفسه ويستغرب من نفسه أحيانا إذا كان قد مرض قلبه وتعرضت له، يجد نشوة تجاهه أكثر من هذه المرأة التي عرفها بالحلال وأم عياله، لأنها طريق الحرام. فالمسلم أن يصون نفسه من هذا الوقاع المحرم، لأنها قذارة، وأيما قذارة. بعد ذلك نتكلم في المسألة الثالثة الآن عن مساوئ هذه الفاحشة وحكمة الرب في تحريمها. عباد الله حتى تعرف سوءها أن حتى فطر البهائم على كراهتها. هذا خرج البخاري في صحيحه عن بعض الصحابة أنه كان في زمن الجاهلية يمشي فشعر بأمر فهمه، ما هو، كانت قردة شابة مع قرد شيخ لكنها محسوبة يعني كأنها زوجته لأنه دائما معه، فسبحان الله خانته فخرت تركت ذراعه فراشه وذهبت تزني مع قرد شاب، فضجرت القرود من هذه الفاحشة وهي قرود، فهمت أن هذه القردة خائنة، فصاروا سبحان الله يأخذون الحجارة ويرجمونها كراهية في خيانتها، وهي قردة وهم قرود. فانظر كيف الحس تبلد حتى صار هؤلاء المجانين في القنوات يدعون المرأة للتحرر، يريد بها الوقاع المحرم والزنا حتى تشتفي تتشفى قلوبهم، والذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فيكونون سواء، بيعاز لا شك من الدول الكافرة ليكونون سواء. شو ما عندنا الحمد لله نسب في الأولاد الحرام ويشوفون حياتهم كيف دهورة، تبون حنا مثلهم يرسلون عندهم عفن حقهم طريق القنوات. كوني حرة، الحرية أن لا تقولي شيء، أن لا تمنع نفسك عن شيء، هذه الحرية. شريعة مو شريعة، المهم لا تمنع نفسك عن شيء. ذحية، هكذا يدعون الآن في قناة MBC أظن أو غيرها إلى مثل هذا المجون والسفور، نعوذ بالله منهم. فقال ذلك الرجل، والحديث في صحيح البخاري، فهو أخذته أيضا، هو في الجاهلية غير مثلهم، بس صار يسوي أخذ حجار معهم يرجم القردة، فاشترك البشر مع القرود يرجمون الزانية. هذا يدل عليه على سبحان الله أنها مستقذرة طبعا، هذه الفاحشة مستقذرة طبعا حتى عند البهائم، والبهائم التي جاء المسخ إليهم هم القرود، فكرهوا هذا. ومن الحكم في منعها اختلاط المياه، ومن الحكم في منعها توزع العاطفة والاشتراك فيها، إذ أن المرأة مفطورة على رجل تكون قوامة تحته وتكون عاطفتها جياشة له، تسمع وتطيع له، فإذا حركت شهوتها لغيره فواقعت اشتركت المحبة، فأصبحت كما قال عبد فيه شركاء متشاكسون، تصبح مرة تطيع هذا، مرة تطيع هذا الذي أصلح مزاجها، ومرة هذا الذي هو زوجها، فلا تصلح تنقاد إلى رجل مصدر لذة منه فتنقاد إليه. ومن مساويها هذه الفاحشة عياذا بالله ضياع الأنساب، وهذا من أشد ما يكون، أن يربي الرجل ولد غيره مما تمتع بامرأته الذي يكره طبعا أن يرى إنسان ينظر إليها فضلا أن يمسها، فضلا أن يزني بها، وهو يربي هذا الولد الذي هو ليس منه. وذلك من في البيعة، أخذ النبي عليهن في البيع النساء ألا يزنين أو لا يأتين بيش بهتان يفترينهم بيش بين يديهن ورجلهن، هذا ولدك أعوذ بالله ليربيه وتخليه يدخل فيه خضم أسماء الأسماء المدنية تابع له وهي ساكتة وتعرف أنه ليس ولده، نعوذ بالله، وتفتري هذا تقول لا ولدك هذا لتأتيه بتبعة التربية والتعب والنصب وهي لذة من غيره، تلك الخائنة الخبيثة، وهذا من أفظع الجرائم. فلذلك يعيش العالم الغربي في تيه والله وحيرة وغم وهم، يعني أمام أولاد في البيت ما أعرف نسبة، النسبة له كم، الربع الخمس ما يعرف، لأنه هو نفسه يهنيها يعني بوقت لعله قضته جميل مع عشيقها من غيره، وتستأذن في الويكند اللي يسمونه إجازة آخر الأسبوع السبت والأحد، تقول رايحة مع فلان أتمنى لك رحلة سعيدة، نعم، ثم إذا جاءت عساك وقت قضيت وقت يعني ها إيه. ثم الآن كم في بين يديه أولاد ما يدري كم هذا له هذا، فيعيشون حياة والله في ظلام دامس، وينحرجون لو واحد تحركت غيرته، يقوى بالإعلام حينئذ ما يعتوه هذا، كما ذكرنا في الخطبة ذلك أولئك الشرط لما جاءوا وشافوا ظنه لص يسرق مجوهرات ولا إرهاب ولا شيء، جاءوا إيش فيه، يقول والله الزوجة جاء متأخر ودخلت مع رجل في حجرتي، رجع ايش تقول انت، هذه حرية، هذه حرية. نعم، فلم ينكلوا عليه حتى بقول، رجعوا متقهقرين. وهذا الذي يريده الكافرين، ما يريده القوم من الكافرين، أنهم يسلخوا المرأة عن القيم وباسم الحرية والانسلاخ عن القيود الشرعية، وأن هذا حقها، وأنها تكون كالعبدة عندما تكون مأسورة بالحريات الإسلامية وغير ذلك من الفتن، حتى تصل إلى هذا الحد الذي سمعناه في العالم الغربي، نسأل الله العافية. فهذا من مساوئ هذه الفاحشة، ويكفي ما جاء في التشديد عن النهي عنها، وأن الله لا يحرم شيء إلا والمفسد فيه أكثر من إيش؟ من المصلحة. في الخمر إيش قال؟ قل فيه ما يثم كبير وما نفنه ويثمهما. ففي الخمر فيه مصلحة تجارة إلى آخره، لما كان يذهب العقل ويذهب الدين والدنيا حرمه. الزنا قد يكون فيه مصلحة من تمتيع النفس، لكن لما كان فيه اختلاط أنساب وذهاب القيم إلى آخره وفساد القلب حرمه، لا إله إلا هو، وهو الحكيم العالي. المسألة الرابعة عقوبة الزنا. في فرق في الزنا أو في باب اتصال الرجل بالمرأة بالعلاقات المحرمة بين الحد والتعزير. فالحد في هذا الباب لا يكون إلا بوقوع التعريف المعين شرعا عند القاضي الذي رفعت له التهمة والجريمة بذلك الفعل القبيح القذر، فيكون حينئذ بالشهود أو الاعتراف أو الحبل صك إيقاع العقوبة، وهي إما أن تكون بكر أو هو يكون بكر، فإيش؟ فالجلد 100 جلدة. قال الله تعالى والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، حتى ينزجروا لابد يشهد عذابهما طائفة. فإذا كان الرجل شاب بكر والمرأة متزوجة فهي ترجم وهو يجلد، لا يقال لأنه واقع امرأة أي نعم ذات نكاح أنه يرجم مثلها، لأن رجبت ويرجم كلا، الشريعة شريعة عدل، فهو لم يذق النكاح من قبل فيجلد، حتى لو كرر ذلك يجلد. أما المرأة ولو من مرة واحدة واقعت ذلك، وكان ولو كانت مطلقة وميت زوجها من 40 سنة ثم زنت وهي بنت 55 فإنها ترجم، لا يقال بعد العهد بالنكاح فهي مرخص لها وليس معها نكاح قائم، كما يظن بعض الجهلة يقول ترجم إذا كان في ذات النكاح، أما هي ميت زوجها أو مطلقة تجلد. ربما يظن هذا ظان، هذا باطل، متى ذاقت النكاح فإنها ترجم. إذن هذا هو الحد، وهو ما قدرته الشريعة، فقدرت الجلد على البكر والرجم على أما ما أشار له القرضاوي من إنكار الرجم فكلامه باطل، أنكر الرجم وقال هذه شريعة يهودية، نقل كلام أشخاص يقولون عليها جريمة شريعة يهودية نرجم الزان، النبي رجم يهوديين. طيب أين القرضاوي عن حديث له يعرفه؟ ليش ينكره؟ رجم ماعز الذي اعترف بالزنا والغامدية، رجم رجل وامرأة، هذا من حكم التشريع، ما جاء امرأة رجمت حتى يقال الرجل ليس كالمرأة، جاء الرجم لرجل في عهد النبي وهو ماعز، وجاء رجم الغامدية، وجاء في القرآن بسند صحيح في حديث الصحيح ظن في البخاري أو غيره. على كل حال الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، أو كما جاء في الآية. فهذه آية كانت تتلى ونسخت لفظا لكن بقيت حكما، فهذه آية نسخت لفظا في القرآن، إما ينسخ لفظا ويبقى حكما، ينسخ لفظا وحكما بحسب، فهذه نسخت لفظا ومبنى مبناها أو لفظها نسخ وبقي إيش معناها. قال عمر كما في مسند أحمد مر معكم لعله يطاول بالناس العهد ويقول لا نجد الرجم في كتاب الله، ولقد رجم يعني النبي الماعز الغامدية أو قال ماعز. نعم، وهذا الذي قاله عمر ظهر في زماننا، طالب الناس الزمان فتكلم القرضاوي والثاني قالوا ما نجد إيش الرجم في القرآن. الرجم جريمة أو عقوبة يهودية، شريعة يهودية، ما عندنا رجم. كيف؟ سبحان الله، كلام عمر. لعله يطاول بالناس الزمان فيأتي بعضهم ويقول لا رجم في الإسلام، لا نجده في القرآن. نعم، ولقد رجم النبي، وقد قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال الشافعي من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نتأسى به في الرجم، نتأسى به في الخلق، نتأسى به في الصلاة، نتأسى به في الحدود، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وليس معنى المرأة ترجم أن يقتل جنينها بالحرام الذي هي بطنها، بل يصبر عليها، بل يصبر عليها حتى تلد ويستغني ولدها وينظر من يربيه ثم ترجم. المسألة الخامسة، كيف تثبت هذه الجريمة؟ لقد ذكرنا الفرق بين جريمة الزنا والحد والتعزير في ذلك. فإذا قبض على المرأة مع الرجل في خلوة وقد تلذذ بعضهما ببعض من غير هذه الفاحشة ففيها العقوبة التعزيرية التي يراها القاضي. يعني قاضي يرى أن المرأة والرجل اختلأ في شهر رجب وشهر محرم، فقد يزيد في السجن بدل 3 شهور 6 أشهر، وفي الجلد يزيد عقوبة تعزيرية. هذا تعزير اسمه. أو بحسب الخلوة، خلوة يجدهما في فراش واحد من دون أن تثبت الزنا، وخلوة في بيت وهم لابسين، فهذا تعزير أدنى من هذا مثلا بحسب. لذلك يقال عقوبة مقدرة، يقدرها من اجتهاد القاضي بحسب الأمر. منهي يعني مرأة تفعل ذلك وأبوها مثلا من أهل الدين وهي متربية في الدين، غير امرأة متربية في بيت مجون وسفور إلى آخره، كما قال الله في نساء النبي لستن كأحد من النساء. فوقاع المرأة التي تربت في بيت النبوة غير وقاعها وهي متربية في بيت آخر، ولا؟ فيقدر القاضي كل هذا، هل هو في شهر حرام وقع، ماذا فعل، هل كان عدة مرات تكرر منه، تعرض القضية قدامه ويقع العقوبة سجن سنة لسجن النساء، جلد كذا جلد كذا، بحسب ما يترتب عنده. هذا يسمى عقوبة تعزيرية. أما الحد وهو الذي قدره الرب بنفسه وجاء في السنة، هذا يسمى حد. والأول إيش؟ تعزير. فالحد الزنا يثبت بما يلي: أولا، إذا ثبت عند القاضي الشك قبل إيقاع عقوبة الرجم أو الجلد ما يلي: أولا، شهود وعددهم 4 وكلهم عدول، ويشهدوا، وهذه الشهادة الآتية: أنه رأى آلة الرجل قد استقرت المدورة في فرجها، فإذا كانت الملامسة والتلذذ فليس بزنا، فيه تعزير. نعم، فإذا أخفقوا فواحد منهم قال وجدته يخضها لكن ما وجدته يستقر فرجها فيها، فيعزروا فيجلد 4 حد الفرية. لابد كلهم يتفقوا على كلمة واحدة. فإذا واحد نكل قال أنا ما شفت الذكر يولج لكن رأيته يخضها، لكن ما رأيت يخضها لمسا أو إيلاجا، فحينئذ يعزر أو يجلد 4 جلد الفرية، حد الفرية، حتى تتفق كلمتهم. ولعلك تقول إيش هذا؟ نقول لأن الشريعة من مقصودها إيش؟ الستر. فلما يعرف هذا الشهود وأن الشهادة في هذه الصعوبة، فيبقى فرصة للتوبة والستر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي بهذه القدرات فليستتر، فإنه من أبدل لنا يعني صفحته، يعني أقمنا عليه حد. فلا يجوز لأحد أن يأتي بأصحابه ويقول والله عفى الله عني زمان أخذت فتاة وذهبت معها إلى كذا وكذا خلعت من لباسها كذا، حرام هذا. النبي قال كما في صحيح مسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. ومن المجاهرة أن إيش؟ يبيت الرجل وقد ستر الله عليه فيصبح ويكشف ستر الله، يقول فعلت فعلت فعلت، هذا معرض لهلاك الله أكثر من المستتر الذي فعل ذلك وستر على نفسه ولم يخبر أحد. نعم. وأيهما أفضل، أن تبدي المرأة صفحتها للقاضي فيرجمها كما فعلت الغامدية أو ما فعل ماعز، أو أنه يستتر؟ الأفضل أن يستتر. نعم، الأفضل أن يستتر ويتوب ويعمل من الصالحات ما قد ينافس فيه الصديقين والشهداء ويستتر بستر الله عليه. لكن متى نقول لها أكشفي صفحتك وارجمي نفسك يعني وتسبب في ذلك؟ متى نقول لها؟ إذا كانت من الضعف والخور والظروف المعيشية بحيث أنها ما عاد صارت تضمن نفسها، بل غلب الظن إذا رجعت وافتلتت فإنها ستقع مرة بعد مرة في خيانة زوجها، مرة بعد مرة، ظروف معينة الله أعلم ما هي، من تهديد، من المهم ظروف لا تستطيع التغلب عليها بأي طريق. فحينئذ إذا ما كان لها مصير دون هذه الفاحشة التي ستتكرر معها طول حياتها إلا أن ترجم وتطهر، فإنها تسلك هذا المسلك وتعترف عند القاضي حتى يخلص تخلص نفسها من هذه الحياة وتطهر ذنبها، وليس بنية الضجر وقتل النفس، لكن بنية التطهر من إيش؟ من الذنب، التطهر من الذنب. وحينئذ يجب أن يتمكن منها، قيل يحفر لها حفرة، هي والرجل يحفر لها حفرة وحتى لا تكشف أثناء ألم ضرب الحجارة، فإنها عرضة عندما يضرب الحجر في رأسها أن تصرخ ومن شدة الألم تنتفض وتتقشع، فينبغي أن ترفض جيدا وتوضع في حفرة إلى لعلها منطقة الصدر، ويبدأ الناس يرجمونها ويتقربون إلى الله بذلك لتطهيرها وإقامة الحج في الأرض الذي هو خير من أن يمطر الناس 40 يوم. نعم، فيبدأ بالضرب ثم ليكون هناك طبيب يفسر كلما رأى فيها حياة ونبض يجز عليها بالضرب حتى تموت. فإذا قال قائل حجر واحد مثقل يعني يؤتى لرأسها وتضرب به ويفلغ أو يفلج رأس هذه الخائنة الخبيثة إذا ما تابت، قصدي أن مع التوبة خلاص ما يقال فيها هذا، لكن كانت مصرة واضطرت إلى هذا وهي في نفسها لو بقيت ستفعل، هذا يوصف بالخبث. ولا فقد يعني سب بعض الصحابة زانية في عهد النبي تابت فقال لعنة الله عليه، لأنه وهي تضرب الدم فار فجاء في ثوب واحد منهم قال الله يلعنها، أو كما ذكر، فقال لا تسبها، فقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لقبل الله توبتها، جادت بنفسها تابت. هذه كلامنا عن المرأة التي تورطت في إيش؟ في الحبل وعرف أنها زانية وهي تقول في نفسها لو فلتوني أرجع لي الفاحشة، فهذا لا شك كلامنا في مثلها، ليس التي تابت وأنابت إلى الله. فحينئذ قد يقول قائل فلماذا لا يؤخذ حجر خلاص توضع على طاولة ويفشخ رأسها ويفلق رأسها وتنتهي قضيتها؟ قيل لا، الله أعلم بشريعته. قال ابن القيم لأنها وهي تزني عياذا بالله، والرجل أيضا الخائن يزني ويكون صاحب نكاح جسمه كله تلذذ بالزنا من أعلى رأسه لأخنص قدميه، فيناسب أن يتوزع إيش؟ ألم الحجارة على جسمه كله. وذلك لا ينبغي الإنسان هو قاعد يرجم يركز على رأسه، ركز ركز ركز، هو يرجم يضرب كل منطقة في بدنها، وهذه قربة إلى الله سبحانه وتعالى حتى تموت وتخمد. وأيما خزي وشار وعناء وعار وشنار أشد من هذا، فذلك وهيب بكل الآباء كبارا كانوا في السن أو صغار أن يحفظوا بناتهن ويحفظوا أولادهن في المدارس، كما إنما إلى علمي ينتشر مقاطع مرئية تهيج الشابات للتعارف، وهذا صديقي وخذ رقم أخوه وكذا وكذا، فيكون تكون الأم دائما كل شهر مرة مجلس أمهات تشوف بنتها تمشي مع من، تجيبوا لي صديقات بنتي تسألهم وتعرف من وجوههم، هم ماكرات وأهل تعرف على الشباب. مراقبة، لا بد من مراقبة وصبر في هذا، لا يقع الفأس في الرأس ثم يأتي اتصال من هيئة المنكر كما حصل من بعض الآباء، غافل 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 ويحط في بيته القنوات والمجون ويسمح البنت تخرج الأسواق ولا يسألها وين كنتي، ثم تجي رجال هيئات يقول تعال خذ بنتك، ويجي لصالة الهيئة وهو رأسه يدور ما يعرف كيف يودي وجهه أمام رجال الهيئة ولا رجال الشرط أمام هذا العار الذي أمسك به. هو السبب خلها تثور الشهوة في بنته، جاب الأفلام هل تمسك يدين عشيقة في الفيلم وتقبله، هي شهوتها وخلها تعرف على رجل، وإذا كبرت موجت هذه الفرصة وزوجها سافر تذكر الماضي وما شافت من أفلام وتطبق المرأة مع رجل غير زوجها وتخونه، مشاهدات شاهدتها في الأفلام، فتخرب وسب خرابها أنت أيها الأب. فنداء هذا لجميع الآباء أن يحرسوا بناتهم حتى لا تركش هذه الفتاة رأس أسرتها كلها في هذه الفاحشة، فتبقى لا تنسى طوال الحياة ويبقى في كمد ويعتصر قلبه وكبده وهو يذكر هذا، فيصبح في ألم في الدنيا ينسيه ربما العبادة وفتنة، نسأل الله العافية، وهو كان السبب فيها، نسأل الله الهداية للجميع. اقرأ زاد كتاب تذكرة السامة. نعم، كنا من أعظم الأسباب أيضا الآباء أن يمنع بناتهم من هذه العبادة المخسرة والطوفان بالأسواق والنشابات والسفر من غير محرم والطيب عند الخروج ومراقبة الأصحاب، وعند من تذهب المرأة، من زوجها ومن أخوانها المرأة التي تذهب إليها، من الجارة، جارة سوء أو إلى آخره، يكون في مراقبة خاصة في هذا الزمان. نعم.